الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: المقصد السابع في الأصول العملية. تقدم في تعريف علم الأصول الذي تناوله المصنف في أول الكتاب بأن علم الأصول صناعة، كما عرفه في آخر المطاف بعد الأخذ والرد والنقاش، بأن علم الأصول صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الحكم، أو التي ينتهي إليها أو ينتهى إليها في مقام العمل. ومن هذا التعريف الذي تبناه المصنف يتضح أن علم الأصول هو مجموعة قواعد، وهي على قسمين. هذه القواعد قسمها المصنف إلى قسمين. القسم الأول انتهى الحديث عنه بانتهاء المقصد السادس، فمن بداية المقصد الأول إلى المقصد السادس كان المصنف في صدد تنقيح القواعد التي ينطبق عليها الشق الأول من التعريف، وهي التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الحكم. ومن المقصد السابع، بل هو فقط المقصد السابع، يتناول فيه البحث في تنقيح القواعد من الشق الثاني بقوله التي ينتهى إليها في مقام العمل. فيذكر المصنف في هذا المقصد السابع الذي يتناول فيه هذا الشق الثاني من التعريف، يذكر مقدمة وفصول. لا لا، إلى نهاية المقصد السادس انتهى من الشق الأول، ما يمكن أن يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أو الحكم. هذا من المقصد الأول إلى السادس، هذا نقح القواعد التي يمكن أن تقع في طريق، اللي هو الشق الأول من التعريف. الشق الثاني أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، خصص المصنف لبحثها، لبحث القواعد التي من هذا القبيل، في المقصد السابع. في المقصد السابع حاصل كلام المصنف في مقدمة وفصول. أما المقدمة فيذكر فيها مطلبين: مطلب في تعريف الأصول العملية، والمطلب الثاني في بيان وجه انحصار البحث بأربعة، وهي البراءة والتخيير والاشتغال والاستصحاب، بهذا الترتيب المتعارف عندهم. فإذا يقع الكلام في المقدمة بمطلبين، ثم في الفصول التي هي أربعة فصول، في كل فصل يتناول أصلا من هذه الأربعة. المقدمة اللي المصنف بعد عن يعني ذكرها، ويمكن عنوانه وما عنوان مقدمة، لكن يمكن أن يكون ما ذكره المصنف تحت عنوان مقدمة. المطلب الأول في تعريف الأصول العملية. أولا نقطة أولى في هذا المطلب الأول في بيان الفرق بين الأمارات وبين الأصول العملية. أن ما تجعل له الحجية، أن الشيء الذي تجعل له الحجية من قبل الشارع لا يخلو إما أن تكون له جنبة وحيثية الكاشفية عن الواقع أو لا كاشفية له، فما جعلت له الحجية بما هو كاشف أي أخذت حيثية الكشف في جعل الحجية فهو الأمارة، وقد يسمى بالدليل أيضا، فالأمارة والدليل هو ما له نسبة كشف عن الواقع وجعلت له الحجية من حيثية الكشف. وأما ما تجعل له الحجية لا من حيثية الكشف، سواء كان له الكشف وقطع النظر عنه أم ليس له الكشف أصلا، فما جعلت له الحجية لا من حيث الكاشفية فهو الأصل العملي. فالأمارة الحجة، أريد نذكر كل من ضابطة الأمارة والأصل بناء على هذه النكتة. فالأمارة الحجة هي الطريق الكاشف عن الواقع كشفا ناقصا، وجعلت الحجية لذلك الطريق بما أنه كاشف كشفا ناقصا، فهو فالجاعل للحجية جعل الحجية في ظرف وفي مورد الجهل بالواقع على اعتبار عندنا كشف ناقص، من دون أن تؤخذ حيثية الجهل قيدا في المجعول فيما جعلت له الحجية. حيثية الجهل فالجاعل حينما جعل الحجية للأمارة جعلها في ظرف الشك، في مورد الشك، في مورد الجهل، في ظرف الجهل، من دون أن تؤخذ حالة الجهل قيدا في المجعول. الجهل والشك ليس قيدا في الطريق أو في الأمارة أو في ما جعلت له الحجية، ليس قيدا، وإنما في ظرف الجهل، حالة كونه جاهلا لكن الجهل ليس قيدا. أما الأصل فأخذ في مقام جعل الحجية له التقيد والقيد بالجهل والشك. واضح إن شاء الله؟ فالفارق على هذا النقطة الأولى نطلع في هذه الحصيلة، فالفارق بين الأمارة وبين الأصل مع كون كل منهما أخذ فيه الجهل بالواقع، طبعا خاف يصير تبديل جهل كشف، عفوا جهل شك نفس الشيء، الجهل شك لأن مراد به التصديق، النتيجة الشك حتى مع أن كلا منهما فيه جهل بالواقع، الفارق بينهما أن الأصل قيد موضوعا بالجهل والشك، بينما الأمارة لم تقيد. صار واضح الفارق بينهما؟ ثانيا، النقطة الثانية، بناء على هذا يمكن تعريف الأصل العملي بأنه الوظائف المقررة للشاك الذي لا طريق له، الوظائف المقررة للشاك الذي لا طريق معتبر شرعا للواقع. ومنه يتضح أن المصنف لم يعرف الأصول العملية بقوله التي ينتهي إليها المجتهد إلى آخره. هذا ليس تعريفا في مقام بيان حقيقة الأصل العملي، وإنما ذكر ما يلازم حقيقة الأصل العملي، إذ من لوازمه أن يبحث المجتهد عن الوظيفة في ظرف الشك وفي حالة الشك والجهل بالواقع. واضح هذه النقطة الثانية؟ النقطة الثالثة، يتفرع على ما تقدم تأخر رتبة الأصل العملي عن الأمارة والدليل، فليس هما في عرض واحد ولا في رتبة واحدة، وإنما الأمارة والدليل مقدم وبعد العجز عنه وبعد اليأس من تحصيله يصار إلى الأصل العملي. من أين هذا يتفرع ويتحصل؟ من كون الأصل العملي قيد موضوعا بماذا؟ بالشك والجهل بالواقع. فمع وجود العلم بالواقع ولو تعبدا، ولو تعبدا هذا شنو يعني؟ مع وجود الأمارة، فمع وجود العلم بالواقع ولو تعبدا لا مورد للأصل العملي مطلقا. أنت فاهم موضوعه؟ ولذا قالوا في محله كما سيأتي أن دليل حجية الأمارة حاكم أو وارد على الخلاف الذي يجي في محله، حاكم أو وارد على دليل حجية الأصل، طبعا مع ملاحظة الخلاف اللي راح يجي. بعضهم يقول الحاكمية والورود بين الدليل والدليل أو بين الأمارة والأصل، الأمارة حاكمة والدليل على الدليل، موكول إلى محله. احنا بس خليه نوضح مراد المصنف في المقام في مقدمته. إن شاء الله واضح هذا المقدار. بعدنا في نفس النقطة اللي هي قد وصلنا. ومن أحكامه، من أحكام التفرع واختلاف الرتبة، اليأس من تحصيل الطريق للواقع في مقام تنقيح مورد الأصل العملي، بمعنى أن الفقيه في مقام المصير إلى الأصل العملي إنما هو بعد اليأس من تحصيل الواقع وجدانا أو تعبدا، وهذا لا يحتاج إلى دليل، وإنما دليله فقط كون موضوع حجية الأصل مقيد بالجهل أو بالشك، إذ تحقيق الحكم المعين فرع ثبوت موضوعه، ولما كان موضوع حجية الأصل مقيد بالشك والجهل بالواقع، فيجب على المجتهد أن يبحث ويفحص حتى ييأس بيأسه، يكون جاهلا بالواقع فيتحقق موضوع الأصل العملي. أما من دون البحث والفحص لا يكون موردا للأصل العملي وإن كان جاهلا. لكن المراد من الواضحات أن المراد من قيد الواقع في موضوع الأصول العملية هو الجهل القصوري وليس التقصيري، بمعنى أن يحصل جهل بالواقع لا تجاهل الواقع. المقصر الذي لا يقوم بالبحث أو الذي يتهاون في البحث عن الواقع لا ينطبق عليه أنه جاهل بالواقع إلا تسامحا، إذ بعد فرض كون المولى عارض أحكامه في معرض التحصيل والمنال، فوظيفة المكلف أو المجتهد أن يحصل ما وضعه المولى بمتناوله، فإذا قصر ولم يبحث لا يكون جاهلا وإنما يكون متجاهلا، والذي أخذ قيدا التجاهل أو الجهل الجهل. فمن هذه الحيثية يتضح قيد المصنف كما سيأتي أنه لا بد من اليأس من تحصيل. واضح إن شاء الله. ها شيخ عباس، النقطة الأخرى الرابعة. طبعا كلامنا مو مع مكلفين جاهل أو يعني جاهل قاصر أو مقصر في تحصيل تكاليفه، مجتهد. مجتهد هو من شأن المجتهد البحث عن الأحكام، تمام. هو مجتهد وشنو بعد؟ استنباط أحكام شرعية، فهو في مقام الاستنباط لابد من تهيئة مقدمات الاستنباط، ومن مقدمات الاستنباط هو البحث عن مناشئ أو مكانات تحصيل الحكم الشرعي، ويبحث عن الحكم الواقعي. فإذا لم يبحث أو بحث بشكل متهاون لا يفي بالغرض، هذا يقال أنه مجتهد بذل الوسع أو بحث فهو جاهل، يقال جاهل متجاهل. ما أدري سؤالكم قد ما افتهمت له.
يعني ظهر أنه قضية تثبيت المصطلح هذا خاص بالمكلفين، هو جاهل شيخ.
نعم.
جاهل هو نتيجة تقصير وعدم بذل الوسع.
نعم.
فظهر أنه
لا أقول هنا هم عندنا جهل قاصر ومقصر. المجتهد الآن هو مجتهد عنده ملكة الاستنباط بالقوة، يريد يعملها في كل مسألة، أعملها في مسألتين ثلاثة. أجى في هذه المسألة الصلاة أول ركعتين أول الشهر، ابتداء يجي يقول يعمل بالبراءة ويقول بأنه حيث أننا نجهل الواقع أو نشك بالواقع فمجرى للبراءة فلا تجب الركعتان ويفتي. ليش؟ هنقول له هنا الأصل العملي هذا البراءة هنا مو حجة، لأن البراءة حكم شرعي لا بد من إثبات الحجية له، حجيته مقيدة بأن يكون الفقيه المستنبط المجتهد لا بد أن يكون جاهلا بالواقع. أنت أيها المجتهد حينما لم تبحث أنت جاهل بالواقع، جاهل بالواقع هذا المجتهد. عرفا شو يقولون؟ أحسنتم. الجهل فرع البحث وعدم التحصيل. أما إذا ما بحث ما يعبرون عنه جاهل بالواقع، متجاهل للواقع. أو إحنا عدنا قيد الجهل بالواقع. النقطة الرابعة أن ما ينتهي إليها المجتهد من الوظائف على قسمين بحسب الدليل الدال على تلك الوظائف، فإن كان الدليل حكم العاقل فهي وظائف انتهى إليها المجتهد بمقتضى الأصول العملية العقلية، وتسميتها بالعقلية باعتبار دليل حجيته. وإن كان دليل حجيتها منقولا عن الشارع فهي أصول عملية شرعية، والوظائف المتحصلة هي وظائف باستناد الفقيه أو المجتهد إلى المنقول عن الشارع، فسميت شرعية نسبة لدليلها وباعتبار دليلها. فإذا الأصول العملية على قسمين، عقلية وشرعية. ثم أن العلاقة بين الأصول العقلية والشرعية ليست الطولية كما ذهب البعض، وإنما في رتبة واحدة أو في عرض واحد من حيث العقلية والشرعية، في رتبة واحدة من حيث العقلية والشرعية. هذا شنو القياس نسوي؟ لأنه سيأتي في محلها أن الأصول فيما بينها توجد تراتبية، كتقدم مثلا الاستصحاب على غيره، الاحتياط على غيره في بعض الحالات، تأخر البراءة في حالات الشكل البدوي، عدم مورد البراءة في حالة العلم الإجمالي مثلا. فهذه الحيثية اللي قلناها بأن لا طولية بينهما، بين منو منو؟ بين القسمين، مو بين الأصول عموما. بعض الأعلام ذهب إلى أن الأصول الشرعية مقدمة رتبة على الأصول العقلية. نحن في مقام الإشارة كما في كلام المصنف أو غيره من ممن لم يقبل بهذا، حينما يشار إلى وحدة الرتبة يعني بين القسمين، بين الأصول العقلية والأصول الشرعية، ولا يقصد وحدة الرتبة بين جميع الأصول أفراد الأصول، إذ قد يحصل تقدم لبعضها على البعض الآخر. إن شاء الله واضح. خامسا، النقطة الخامسة مو وصلنا، أن الأحكام أو الوظائف، أن الوظائف المتحصلة بالاعتماد على الأصول العملية يحصلها الفقيه بعد تطبيق القواعد الكلية، ومن هذا يتضح أن مورد البحث في الأصول العملية في علم الأصول إنما هو في مورد الشبهات الحكمية التي يبحث فيها عن القواعد العامة الكلية. أما نفس الأصول أو غيرها مما تكون في موارد الشبهات الموضوعية ليست مورد بحث الأصولي في علم الأصول. لأن مورد الشبهات الموضوعية حكمها الكلي معلوم ويبحث عن الأحكام الجزئية، والبحث عن الأحكام الجزئية ليس من شأن الأصولي، إنما هو من شأن الفقيه. طبعا من نقول فقيه وأصولي مو بالضرورة اثنينية حيثية، يعني هو نفسه في مقام مسألة بحث مسألة أصولية لا يبحث ولا يطبق ولا ينقح الأصول الموضوعية، وإنما يختص فقط بالحكمي. لكنه من يجي في مقام استنباط حكم للإفتاء، يعني يعمل حيثية الفقهية، يعمل الأصول الموضوعية حتى ينزل ذلك الحكم الكلي الذي يعلمه كلا إلى جزئياته، فيفتي في موارد التطبيق. المقصود بالبحث أن الذي نريد إثبات حجيته والبحث عن إثبات حجيته هو الأصول العملية في مقام الشبهات الحكمية، وهذا لا يمنع أن نأتي بدليل لأجل استنباط الحجية في مورد بحثنا، وللدليل حيثية أخرى تكون مقدمة. أنه مثلا في المورد الاستصحاب هناك دليل رواية مثلا هو موردها شبهات موضوعية، وننقح ظهور الرواية في الشبهة الموضوعية، لكن لا يقصد من ذلك تنقيح المسألة من باب إثبات الحجية للاستصحاب الموضوعي، وإنما من باب تتميم الظهور ثم إلغاء الخصوصية والانتقال إلى إثبات الحجية للشبهات للاستصحاب في الشبهات الحكمية. فالبحث عن حجية أو ظهور الرواية في حجية الاستصحاب الموضوعي لا لذاته، وإنما بما هو مقدمة للدليل. قد يعني لا لحظه احنا نبحثها كمقدمه، نعم، لكن احنا من نجي عنون البراءه او الاستصحاب، هنا هذا الاستصحاب شنو نريد نبحث به؟ الاستصحاب تاره مورده شبهات موضوعيه، انه هذا السماء ادري هذا الماء كان كرا، الان شكيت كر لو مو كر، هذا الماء كان كرا ما ادري اخذنا من عنده مقدار شكيت كر لو مو كر، استصحب حتى اثبت بالتالي شنو احكام هذا شنو في مورد الشبهه موضوعي. هذا الخمر او هذا السائل كان خمرا الان شككت انقلب صار خل وما انقلب شبهه. احنا في بحث الاصول نريد نثبت الحجيه لهذا الاستصحاب، هذا استصحاب عدم استصحاب الخمريه او استصحاب الكريه، نريد نستصحب هذا، نريد نثبت الحجية لهذا الاستصحاب؟ لا، هذا اللي معنونيه احنا في البحث. الفصل الرابع الاستصحاب، حجية الاستصحاب اذا نريد نبرز المستترات. الفصل الرابع في بحث واثبات حجية الاستصحاب الحكمي. طب والموضوعي؟ يقول مو شغلنا، مو شغلكم انتم منو؟ اصولي. طب شات الاصول شنو شغلك؟ الاحكام الكليه. وشنو اللي ينطيني احكام كليه؟ انا انقحها وابحثها واثبتها. الاستصحاب في مورد الشبهات الحكميه شنو ينطيني حكم جزئي وكلي؟ كلي جيبها ابحثها. الاستصحاب هو بعينه بنفسه بذاته بنفس الادله اللي تثبتوها اذا كان يعطيني حكما جزئيا، هذا شنو شغلي وخروه نعطينا احكام جزئيه وخروه مو شغل. وين تبحثه؟ ليش تبحثه؟ ثابت ما ثابت ما ادري، بس انا حيتيتي البحث في القواعد، والقواعد شانيتها شنو؟ العموميه والكليه. والاستصحاب الذي يثبت الاحكام الجزئيه هذا ليس شان الاصولي كباحث في القواعد الكليه. يقول خب، فاذا معناه انا راح الزم الكتب الاصوليه وانقح كل مورد استصحاب موضوعي احذفه. اقول لا مو هيك، لا مو هيك، هذا مو صحيح، لانه في مورد اثبات الحجيه للاستصحاب الحكمي قد احتاج الاستصحاب الموضوعي كمقدمه. إذا حصلت، إذا تمكنت من الاستدلال من دون الاعتماد على هذا يخو بها ونعمل. لكن في بعض الحالات، في بعض الحالات مو مطلقا مو دائما، أكو عند رواية هو أصلا موردها موضوعي وحكمي، أنا غض النظر عن الموضوعي هو استفر من الحكمي. عند بعض الروايات أو ربما أفرض عند سيرة أو غيرها هو أساسا هي موردها أحكام ما أحتاج الموضوع. في بعض الأدلة أحتاج أن أجعل حجية الاستصحاب الموضوعي مقدمة. هذا لا يعني أنه أني أبحث، كما مثلا في مسألة فقهية معينة أخذها أصل موضوعي. في بعض الحالات أنا جيت استندت إلى فرضا وجوب الصلاة كضرورة من ضرورة الدين، لكن هذا مو معناته أن أنا بالأصول ثبتت حجية وجوب الصلاة. حجية وجوب الصلاة أخذها أصل موضوعي، أخذها مصادرة ما شئت فقل، مفروغ عنها أجيبها أجعلها مقدمة. كما لو أجتنا مثلا الرواية أو أكو عندنا هيك شيء، أفرض هو نفس الرواية اللي يقولون هي تجي في مورد الوضوء، هل توجب الخفقة والخفقتان؟ خب هو أصلا الوضوء واجب؟ من يقول واجب؟ أنت شأنك تبحث في وجوب الوضوء؟ ليش تبحث؟ ليش تبحث الرواية اللي بيها دلالة على وجوب الوضوء؟ بيها دلالة على وجوب الوضوء بالمفروغية مو؟ واضح أنه حتى السائل يجي فارغ من وجوب الوضوء، والإمام حينما في مقام الجواب أقر السائل على وجوب الوضوء، هذا استظهار فقهي. أنت ليش تبحث عن الناس؟ وليش تجيب هاي المقدمات تجي تقول بأنه السؤال كاشف عن مفروغية وجوب الوضوء، والإمام أقر السائل على وجوب الوضوء، ثم سأل عن موردي عن حالة نقض الوضوء بالخفقة نوم السنة، تنقض الوضوء لا تنقض الوضوء؟ قلت شو لك علاقة بالوضوء؟ يقول لا، هذه مقدمات استظهارية مو في مقام إثبات. أصل كون الوضوء واجب هذا مفروغ عنه، أنا أخذ الآن أصل موضوعي أعتمد عليه في مقام استنطاق الرواية أن الإمام أثبت النقض وعدم النقض في هذه الموارد حتى أستنتج وأستظهر أن الاستصحاب، أن الإمام يثبت حجية الاستصحاب لو لا. لكن هذا لا يعني أنه أنا شنو ثبتت حجية وجوب الوضوء. كذلك في مورد الاستصحاب الموضوعي أنا من أجي أجعل لك مقدمة في مقام استنتاج الحجية للاستصحاب الحكمي، هذا مو معناته أنه أنا ثبتت الحجية للاستصحاب الموضوعي، وإنما أخذت مفروغ عنه في ذلك الدليل. واضح إن شاء الله؟ خب. النقطة أو هي لها هذه بعد نفس النقطة اللي بها اتضح بعد أنه الخامسة اللي يتضح بأنه مورد البحث حينئذ لا يشمل الأصول الموضوعية، سواء كانت أصول مستقل يعني مختصة بالأمور الموضوعية أو لا، هي ممكن أن تجري في الموضوعات وفي الأحكام، لكن من حيث موضوع جريانها في الموضوع خارج، من حيث جريانها في الأحكام داخلة في محل البحث. هذا تمام المطلب الأول. شنو؟ تنوعت للساعة. تمام المطلب الأول. المطلب الثاني في بيان وجه حصر بحث الأصوليين في الأصول الأربعة فقط، النقطة الأولى أن حصر الأصول في الأربعة لا ريب ولا كلام أنه استقرائي، فلا مانع من إضافة أخرى. ويظهر من المصنف، لا تام، لكنه تام بحسب الوسع والقدرة، يعني ها في قبال العقل، لكنه ماكو مانع أنه بعدين نجد. سابقا كنا كان عندنا قصور، هذا كل ما قدرنا نبحث به. طبعا من يقول استقرائي مو بالضرورة أنه بعدين نحصل، هذا اللي قدرنا له بس حصلناه بمن؟ بالتتبع مو بالحصر العقلي. فالمستقبل قد نتنازل عن واحد من الموجودات تبين أنه هذا مو أصل عمل، وقد نحصل أصل آخر وصيرا خمسة مثلا. يظهر من المصنف أنه يشترط في مورد بحث الأصول العملية يشترط شرطين. الشرط الأول أن يكون الأصل جاريا في جميع أبواب الفقه لما هو المعلوم من أن علم الأصول قواعد عامة، فمقتضى العمومية البحث فيما يشمل جميع الأبواب، فما يختص في باب من أبواب الفقه لا يبحثه الأصول. وبتعبير السيد الشهيد، لا بد أن يكون المبحوث عنه في علم الأصول هو شنو؟ عنصرا مشتركا. هذه الشرط الثاني، كونه موردا للنقض والإبرام، موردا للإنكار والإثبات، ليقع الكلام في بحثه. سؤال هيك عرضي، المعنى من البحث شنو؟ لفظ البحث من يعبرون عنه، شنو المقصود بالبحث؟ إيه بشكل خاص، بشكل عام هو آخر حجي. البحث هو إثبات المحمولات لموضوعاتها أو نفيها. هو نبحث أنه هذا موضوع قيل بثبوت أو بنفي محمول عنه، إحنا نجي نبحث فهذا فعلا ثابت أو ليس بثابت بالأدلة والبراهين ونحوها. فإذا الشرط الثاني الذي يشترطه المصنف فيما يدخل في بحث الأصول العملية أن يكون الأصل مورد بحث ونقض وإبرام، والنكتة في ذلك واضحة، إذ لما كان الغرض من البحث في العلوم هو الإثبات في مقابل النفي بالأدلة والبراهين، فما كان متفقا على ثبوته أو على عدم ثبوته لا معنى لبحثه. فالشيء هو معلوم متفقين احنا هذا ثابت، بعد شو احنا نجي نبحث انه هذا ثابت لو ما ثابت؟ هو ثابت باتفاقنا، معلوم انه ليس بثابت، بعد شو بحثينا؟ لأن حقيقة البحث معنى شنو؟ شنو نسوي احنا؟ من ينكر نجي نثبت له بالدليل، من يثبت شيء وهو ليس حقيقة ثابت نجي ننفيه بعدم تمامية الدليل، وهكذا. وهذا واضح أنه موارد الاتفاق لا معنى لبحثها. واضح إن شاء الله. وبما أن الأصول التي توفرت في هذه الشرائط أو هذا توفر فيه هذان الشرطان هي خصوص الأربعة، البراءة والتخيير والاشتغال والاستصحاب، فانحصر البحث فيها دون بقية الأصول العملية. فهناك أصول عملية متفق على أنها حجة من باب عدم الكاشفية، وقيدت في حالة الجهل بالواقع، ولكنها متفق على جريانها. كما هي شنو؟ أصالة الحل، أو قاعدة الحل تسمى، أو أصالة الطهارة، قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ، فإنها من الأصول العملية المتفق عليها، فلم تدخل في مباحث الأصول. متفق عليها بديهية، يعني بديهية فقهية، إذا قد تبلغ مثلا في بعض الحالات إلى البداهة الفقهية، لكن نفسه على قد تقدير في المقام يعبر عنها بأنه متفق عليها. نعم.
لماذا لم تدخل في علم
لا ما يبحثها اصلا،
هو يبحثها صراحه الاسباب عدم دخولها.
اي يعني هو هذا اي في ضمن كلامه صراحه نقراه، يشير في ضمن كلامه لدفع ما قد ياتي كتساؤل، انه احنا ما عندنا بذن الاربعه، عندنا اصول عمليه اخرى، ليش ما بحثتوها؟ فيقول لانه ما متوفر بها الشرط، انا عندنا ذن الشرطين حتى نبحث. إيه شنو هو الشرط الأول؟
الشرط الأول يعني أن يكون الأصل جالٍ في جميع أبواب. هناك أكو أصول عملية مثلاً تجري في العبادات فقط ولا تجري في المعاملات، تبحث بناء على هذا الشرط.
لا وين تبحث بس؟ مثل من؟
يعني أصول الأصول عملية أخذناها تجري في جميع أبواب الفقه.
إيه ذن الأربعة براءة في كل أبواب الفقه. تمام. تخيير طبعا مو بالضرورة تطبيقه، اكو موارد، موارد موارد التخيير تجي في كل ابواب، اشتغال واحد، استصحاب واحد. في كل اي مو في كل مساله مساله، في المهم في كل باب لها مورد، فقد ما تصل النوبه لها، لانه دائما في افرض في باب من الابواب حصلنا كل امارات، شنو هذا معناتها؟ الاصول العمليه صارت ما تشملها، لعله تشيرون الى فشيء يجب فافهم مو هذا. لا شيخنا سد الباب بعدين. شنو؟ تفهم. راح يجي. ثانيا قوله فافهم، حتى ذن نغطيهن الباكم كلهن. ربما أشار المصنف بقوله فافهم إلى عدة أمور. الأمر الأول عدم تمامية الشرطين. ليه؟ شنو الشرطين؟ لا لا ذاك شرط الحجية، شرط البحث، هذا المطلب الثاني، هذا فافهم المطلب الثاني. اي اي هو راح نقول يعني الامر الاول لعل المصنف يشير الى عدم تماميه الشرطين المعتبرين في بحث الاصول. اما الشرط الاول وهو العموميه فمنقوض في غير الأصول العملية، فهو شرط لإدخال المسألة في مباحث علم الأصول. هيك نفترض مصنف يريد يقول أن المسألة التي تدخل في مباحث علم الأصول مو في الأصول العملية، غير هو هيك، أن المسألة كي تدخل في مباحث علم الأصول لابد أن تكون شنو؟ عامة. وهذا منقوض في بعض المسائل. شنو قلت شيخنا؟ النهي عن العبادة يقتضي الفساد، وهذا ما يجي بالمعامله، ما عادوا تبحثونها مو بالاصول العمليه، تبحثونها في بحث الاوامر او النواهي، فليش بحثتوها مع انه هي مو عامه؟ وهكذا لو اردنا البحث في كثير من المسائل نجد انه كثير من المسائل اسموه كثير، اكو بعض المسائل تبحث في علم الاصول وهي ليست شامله لكل ابواب الفقه. فاذا الشرط الاول ليس تاما من جهة أنكم لم تلتزمون به، أنتم غير ملتزمون، غير ملتزمين به، هذا الأول. أي طبعا، ولا ما له خصوصية أنه فقط في هو كأنما طبق هذين الشرطين في الأصول في باب في المقصد السابع في الأصول العملية، فأفرز فقط عندنا شنو أربعة أصول، ولا هو الضابط مو فقط للسابع، لكل المسائل الأصولية. نعم. وأما عدم تمامية الثاني وهو اشتراط وقوع النقض والإبرام، فلا ملزمة للاقتصار على ذلك، بل لا بد من تدوين كل المسائل التي يحتاجها الفقيه في علم الأصول وتحريرها وإن لم تكن موردا للبحث. مو بالضرورة تجي تفتح بحث كامل كذا، اذكرها بيننا موضوعها شنو، حكمها شنو، مواردها، تطبيقاتها، مو إلا فقط تبحث في إثبات الحجة وعدم إثبات الحجة، لكن تعال شوف لي نقح لي مواردها، نقح لي في موارد التعارض شنو إلى آخره. ممكن أن نجد بعض الحالات اللي يحتاجها الفقيه ولا بد من تحرير ذلك في علم الأصول مسبقا. نعم.
بعض المسائل قدمت إنه عليها اتفاق بس خلاف أصول المجانية، فنتيجة البحث يعني واحدة بس خلاف.
أي هذا يعني قد لا يصلح، يعني تجيبوا نقض آخر. نعم. أي يعني لا بس، بس هو ممكن إنه المصنف يقول النتيجة محسومة وهذا البحث في الأدلة. هسه بعدنا هذا الشق الثاني ما كملنا، اللي هو اكو كلام هذا قبل شويه جاني سؤال شنو ساقنا احنا الامر الثاني انه ماكو ملزم لانه للاقتصار على خصوص موارد الاختلاف، وانما كل المسائل لابد ان تحرر وتدون. اللهم الا ان يراد من كلام المصنف أن البحث غير التدوين والتحرير، فكون المسألة لا تبحث في علم الأصول شخصيا لا يعني أنها خارج علم الأصول، كون المسألة لا تبحث في علم الأصول لا يعني أنها خارج علم الأصول، إذ فرق بين كون المسائل أصولية وبين تدوين علم الأصول، وفرق بين كون المسألة أصولية وبين كونها مدونة في علم الأصول وبين كونها تبحث في علم الأصول. عندنا ثلاث مقامات. المقام الأول المسائل الثبوتية، المقام الثاني التدوين والتحرير، المقام الثالث البحث. ولا ملزمة للتوحيد بين هذه المقامات، فكثير من المسائل اللي قد تكون الآن ثبوتا هي مسألة أصولية لكن بعدنا ما نعرف راح، وقد تكون من المسائل المدونة ولا ضرورة لبحثها، فقد يكون بينهما شنو عموم وخصوص مطلق مثلا، لعل المصنف فيه ففهم يريد أن يشير إلى ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في ففهم، لو الوقت راح دقيقة ثانية نطبق العبارة، لو هم نخليها الباشر أن نعم أن ما لا بعد ففهم أن ما لا يتوفر فيه الحاصر حاول، وهو الأصول الأربعة، حاول الشيخ الأعظم سوق الأصول الأربعة بنحو النفي والإثبات، مما يشعر أو يوحي بالحصر العقلي. فلعل المصنف يقول: فافهم، أي انتبه إلى أن الشيخ في رسائله في فرائده حينما ساق العبارة بنحو الحصر لا يريد الحصر العقلي، وإنما صياغة ما ثبت بالاستقراء بنحو النفي والإثبات. وهذا متعارف في المسائل العلمية، أنه أكو أشياء هي بالاستقراء لأجل حفظها، كما يدونون أحيانا بشكل أبيات شعرية أو كذا لأجل حفظ الشيء المعين، يعني تقريره في الذهن يؤتى به بشكل نفي وإثبات حتى يسهل تناوله. وأكو بعض الأمور الأخرى ممكن، لكن خلينا نطبق العبارة. قال: وهي التي ينتهي إليها المجتهد. بعد من المجتهد نفهم أنه البحث خصوصا عن الحكمية، لأنه مو شأن المجتهد الأحكام الجزئية. بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل، ها بعدها واضح إشارة إلى أنه الرتبية لا يصار إلى الأصول العملية إلا بعد اليأس عن الظفر بالدليل أو الأمارة، مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل. أصول عملية على قسمين: عقلية أو نقلية. وجابها بنحو شنو؟ أو اللي ما تفيد الترتيب، ما ثم لا فاء لا شيء مثلا من هذا اللي يشير إلى أنه أكو تقدم وتأخر، أو بنحو تساوي في الرتبة. والمهم منها منحصرة بمن بأربعة، والمهم منها أربعة. المهم يعني غرض بحث الغرض الذي يتعلق بحث الأصول به. أها هو هي ما منحصرة بالأربعة، لكن الذي اختص البحث به أربعة. فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية، وإن كان مما ينتهي إليها، وإن كان هذا مجرى وينتهى إليها في مقام العمل، فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته، يعني اللي تقول ماكو حالة سابقة حتى تقول استصحاب حتى يحقق موردها، ماكو حجة على طهارة ولا حجة على النجاسة، حينئذ تجي شنو تعمل أصالة الطهارة، لكن هذا راح يثبت لك حكم في الموضوع. إلا أن البحث عنها ليس بمهم، يعني ليس من أغراضي وأهدافي باحث علم الأصول، حيث إنها ثابتة بلا كلام. هذا إجا يشير ليش إنه هاي خارجة صالة الطهارة ونحوها، إنها ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقض وإبرام، بخلاف الأربعة براءة واحتياط وتخيير واستصحاب، فإنها محل الخلاف بين الأصحاب. فإذا محل خلاف يحتاج ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها، يعني إلى الأدلة، إلى مزيد بحث وبيان ومؤونة حجة وبرهان. هذا مع الشرط الثاني، مع جريانها في كل الأبواب واختصاص تلك القاعدة اللي هي الطهارة ببعضها ببعض الأبواب. فافهم، المطلب اللي ذكر المصنف أو عبارة المصنف تتحمل أن نستخرج عندها بعد هواي أمور وإشارة إلى كثير من المطالب، لكن هذا المقدار يكفي منعا للإطالة. فندخل في الأصل الأول وهو البراءة. فقال: فصل يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.